فيقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: اللحد والشق. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن أبيه عن سعد رضي الله تعالى عنه قال: ألحدوا لي لحدا وانصبوا علي نصبا كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: اللحد والشق، أي في القبر. والمراد باللحد هو أنه إذا حفر القبر يحفر من الجهة الأمامية إلى جهة القبلة مكان يوضع فيه الميت ليس على سمت القبر، وإنما يكون داخلا، هذا هو اللحد، لأنه فيه ميل عن سمت القبر. واللحد هو الميل، والإلحاد هو الميل. الإلحاد في آيات الله وأسمائه في أسماء الله وصفاته الميل بها عما تدل عليه إلى ما لا تدل عليه. وأما الشق فهو أنه إذا حفر القبر يحفر في وسطه حفرة يوضع فيها الميت، وإذا وضع وفي حال الشق فإن اللبن يوضع وضعا، يعني وكأنه سقف والميت تحته. وأما اللحد فإنه ينصب اللبن نصب، بحيث أن يكون على طرف اللبنة على القبر وطرفها على جهة المقابل، الجهة العليا التي فوق اللحد. ففي حال استعمال الشق يوضع اللبن وضعا، وفي استعمال اللحد ينصب اللبن نصبا، بحيث يكون يعني قائما بميول، بحيث يغلق الفتحة التي يوضع فيها الميت. واللحد أفضل، وكل من اللحد والشق جائز، إلا أن اللحد أفضل من الشق، وهو الذي عمل برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن يعني حيث وضع له لحد ووضع فيه صلى الله عليه وسلم. والشق جائز لأن ذلك كان معمولا به في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده، الذي هو الشق، ولكن اللحد أفضل منه، لأنه هو الذي فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث فعل له في قبره لحد ووضع فيه، ولم يجعل له شق فيوضع فيه، فكل منهما سائغ وجائز. وقد جاء في بعض الأحاديث التي ستأتي: اللحد لنا والشق لغيرنا، أي لأهل الكتاب، لكن هذا لا يدل على أن المسلمين لا يستعملونه، لأن النبي لأنه كان مستعملا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وبعد زمنه عليه الصلاة وبعد زمنه عليه الصلاة والسلام، إلا أن اللحد أفضل من الشق. وقد أورد النسائي حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أحد العشرة المبشرين بالجنة، الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة في حديث واحد، فقال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة. عشرة أشخاص سردهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد، وقال عن كل واحد منهم أنه في الجنة، ولهذا أطلق عليهم العشرة المبشرين بالجنة. وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وآخر العشرة موتا، آخر العشرة المبشرين بالجنة موتا، كما سبق أن مر بنا في درس المصطلح، وهو أنه مات سنة 55، وكان آخر العشرة المبشرين بالجنة وفاة، رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. وقد قال سعد اوصى لانه اذا مات يلحد لحدا يلحد له لحدا ويضع عليه وينصب له عليه اللبن النصب, لان النصب اللبن انما يكون مع اللحد بخلاف الشق فانه لا ينصب وانما يوضع عليه كالسقف, لان فتحة القبر يشق في وسطها شق ويوضع الميت فيه ثم توضع اللبن مصفوفة موضوعة وضعا, واما اللحد فانها تنصب نصبا لان محفور في جهة القبلة فتنصب اللبن عليه ينصب اللبن عليه نصبا. فسعد رضي الله عنه اوصى بان يفعل به كما فعل برسول الله عليه الصلاة والسلام بان يلحد له لحد وان ينصب اللبن نصبا. وإسناد الحديث يقول النسائي
أخبرنا عمرو بن علي
أخبرنا عمرو بن علي هو الفلاس المحدث الناقد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة, بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة, روى عنه مباشرة وبدون واسطة عمرو بن علي الفلاس
عن عبد الرحمن بن مهدي
البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عبد الله بن جعفر
ابن عبد الرحمن ابن المسور ابن مخرمة, ويقال له المسوري نسبة إلى جده المسور ابن مخرمة, وهو ثقة أخرج له
ولا بأس به
أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. وكلمة لا بأس به تعادل صدوق, كلمة لا بأس به عند الحافظ بن حجر تعادل صدوق, أي أن حديثه يكون حديثه حسنا لذاته, لأنه هو الذي خف ضبطه فيكون حديثه حسنا لذاته من غير أن يحتاج إلى اعتراض, وهي مثل صدوق لا بأس به ليس به بأس صدوق هي بمعنى واحد. ولكن في اصطلاح بعض المحدثين ويحيى بن معين أنه إذا قال لا بأس به في الرجل فهو توثيق تعادل ثقة عنده, فإذا قال عن رجل لا بأس به فإنه يريد بذلك أنه ثقة, ولهذا قالوا إن لا بأس به عند يحيى بن معين توثيق, لا بأس به عند يحيى بن معين توثيق, يعني هي مثل ثقة.
عن إسماعيل بن محمد بن سعد
إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص المدني, وهو ثقة أخرج له البخاري أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه فإنه لم يخرج له شيئا.
عن أبيه
محمد بن سعد بن أبي وقاص المدني, وهو
ثقة
أخرج له
البخاري ومسلم وأبو داود في المراسيل والترمذي والنسائي بن ماجه
ترمذي ونسائي بن ماجه
نعم يعني كلهم من أبو داود المراسيل
أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود فإنه لم يخرج له في السنن وإنما خرج له في كتابه المراسيل.
عن سعد
بن أبي وقاص صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
شيخ أحد الإخوان يقول بأن إسماعيل بن محمد في تهذيب الكمال أخرج له الجميع إلا أبا داود إيه في تهذيب الكمال, وعندنا في نسخة الشامية كلهم لابن ماجه وعن ثقة الحسن
كتابة قال إلا أبا داود بدل ابن ماجه
خرج بين نسخة الشامية تهذيب الكمال قال الجماعة إلا أبا داود
إسماعيل بن سعد ابن محمد بن سعد إذا كان في تهذيب الكمال يعني وبالحروف منصوص عليه فهو الأوضح. لكن لا أدري يعني هل يعني كل النسخ التي التي متفرعة عن تهذيب الكمال كلها على ذكر الكتب الستة إلا ابن ماجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه أو أن بعضها شيء يتفق مع تهذيب الكمال، لكن مهما يكون من شيء فإن المنصوص عليه في تهذيب الكمال هو المعتبر لأنه ينص بالأسماء بخلاف التي تفرعت عنه فإنها بالرموز والرموز يحصل فيها التصريف والتحريف أحيانا.
قال رحمه الله تعالى: أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو عامر عن عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد أن سعد رضي الله تعالى عنه لما حضرته الوفاة قال: الحدوا لي لحدا وانصبوا علي نصبا كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم أورد النسائي حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله تماما. وإسناد الحديث يقول: النسائي أخبرنا هارون بن عبد الله وهو الحمال البغدادي وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن أبي عامر.
عن أبي عامر وهو العقدي وهو عبد الملك بن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن جعفر عن إسماعيل.
عبد الله بن جعفر مرة في الإسناد.
نعم.
عبد الله بن جعفر عن إسماعيل عن محمد.
عن عامر بن سعد.
ما في موضع نبيه.
لا عن عامر بن سعد أن سعد.
عن عامر بن سعد أن سعدا.
نعم.
فقد مر ذكرهم.
عامر بن سعد ما مر
ذكره.
لا. نعم.
ما مر ذكر عامر.
لا.
أيوة. عن محمد بن سعد.
نعم.
وهذا عن عامر.
هذا عن عامر.
عن عامر بن سعد. إيش كان في عامر؟
ثقة أخرجه أصحاب
الكتب. عن عامر بن سعد الذين من عبد الله بن جعفر قد مر ذكرهم إلا عامر بن سعد بدل محمد بن سعد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: أخبرنا عبد الله بن محمد أبو عبد الرحمن الأدرمي عن حكام بن سلم الرازي عن علي بن عبد الأعلى عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا.
ثم ورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقوله صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا، أي لأهل الكتاب. لكن هذا لا يدل على أنه لا يجوز الشق، لأنه كان موجودا في زمنه ومعمولا به بعد وفاته، فكل منهما سائق، إلا أن اللحد أفضل من الشق. وإسناد الحديث يقول: أخبرنا
عبد الله بن محمد أبو عبد الرحمن الأدرمي.
عبد الله بن محمد أبو عبد الرحمن.
نعم الأدرمي.
عبد الله بن محمد أبو عبد الرحمن
الأدرمي.
الأدرمي.
الأدرمي بالذال.
الأدرمي.
نعم.
وإيش قال عنه؟
ثقة أخرجه أبو داود والنسائي.
اسمه إيش؟
عبد الله بن محمد أبو عبد الرحمن.
عبد الله بن محمد أبو عبد الرحمن الأدرمي وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي.
عن حكام بن سلم الرازي.
عن حكام بن سلم الرازي وهو صدوق.
ثقة له غرائب.
وهو ثقة له غرائب أخرج له.
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
حكام بن سلم الرازي ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن علي بن عبد الأعلى.
عن علي بن عبد الأعلى إيش قال فيه؟
الكوفي وهو صدوق ربما واهم.
وهو صدوق ربما واهم أخرج له
أصحاب السنة الأربعة.
وهو صدوق ربما واهم أخرج له أصحاب السنة الأربعة.
عن أبيه وهو عبد الأعلى بن عامر الثعلبي.
عبد الأعلى بن عامر. عبد الأعلى بن عامر الثعلبي وهو إيش؟
صدوق يهم أخرج له أصحاب السنة الأربعة.
وهو صدوق يهم أخرج له أصحاب السنة الأربعة مثل ابنه تماما.
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس.
عن سعيد بن جبير وهو تابعين مشهور وهو ثقة فقيه أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد له الأربعة من أصحابه الكرام، وهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن ابن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال رحمه الله تعالى: باب ما يستحب من إعماق القبر. قال: أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا سفيان عن أيوب عن حميد بن هلال عن هشام بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقلنا: يا رسول الله، الحفر علينا لكل إنسان شديد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احفروا وأعمقوا وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد. قالوا: فمن نقدم يا رسول الله؟ قال: قدموا أكثرهم قرآنا. قال: فكان أبي ثالث ثلاثة في قبر واحد.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي إعماق القبر،
باب ما يستحب من إعماق القبر.
ما يستحب من إعماق القبر أي يعني كونه عميقا، يعني بحيث يكون نازلا كثيرا، هذا هو إعماقه، يعني له عمق نزول في الأرض. وفائدة في ذلك أنه يكون بعيدا، يعني من أن يتعرض لأذى أو تصل إليه بعض الحيوانات، بحيث إذا كان قريبا يمكن أن تحرثه وأن يكون في متناولها. فإذا كان عميقا يكون بعيدا منها لا تصل إليه، ولا يكون بروزه، يعني لا يحصل بروزه وظهوره لكونه قريبا، بل لعمقه يبعد أن يبرز وأن يظهر، وكذلك يبعد أن تصل إليه بعض الحيوانات التي تأكل الجيف أو تأكل الأموات أو ما إلى ذلك. فهذه فائدة الإعماق. وقد أورد النسائي حديث عامر هشام بن عامر رضي الله تعالى عنه أنهم شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثر القتلى وشهداء أحد رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وقال إن الحفر لكل واحد علينا شديد، يعني يشق عليهم أن يحفروا لكل شخص قبرا يدفنونه فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بأن يحفروا وأن يعمقوا وأن يجعلوا القبر يتسع لعدة أشخاص، يتسع لعدة أشخاص، بدل ما يحفرون قبرا لكل واحد يحفرون قبرا واسعا يعني عميقا، ويجعلون فيه عددا من الموتى. فقالوا: من نقدم؟ يعني إلى جهة القبلة، من الذي يقدم إلى جهة القبلة؟ فقال: أكثرهم قرآنا، أكثرهم قرآنا. وهذا يدل، والحديث يدل على إعماق القبر، وعلى أنه يجوز دفن عدد من الموتى عندما يكثر الموتى ويحتاج الأمر إلى دفنهم جميعا، فإن ذلك سائغ. وعند عدم الحاجة كما هو معلوم، كل شخص يحفر له قبر عندما يعني لا يكون هناك أمر يدعو إليه، مثل كثرة الموتى الذين يشق أن يحفر لكل واحد منهم قبر، فإنه يدفن جماعة في قبر واحد. ويدل أيضا على أن من يكون أكثرهم أخذا للقرآن وحفظا للقرآن فإنه يقدم على غيره إلى جهة القبلة، يكون مقدما إلى جهة القبلة.
أخبرنا محمد بن بشار،
أخبرنا محمد بن بشار هو الملقب بن دار البصري، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة.
عن إسحاق بن يوسف،
عن إسحاق بن يوسف هو الأزرق، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب،
نعم،
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن سفيان،
عن سفيان وهو بن سعيد بن مسروق الثوري، وهو ثقة ثبت فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، ويمنع على صيغ التعديل وأرفعها، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن أيوب،
عن أيوب بن أبي تميمة السختياني، وثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
عن حميد بن هلال.
عن حميد بن هلال العدوي وهو ثقة أخرج له
أصحاب كتب الستة.
أخرج له أصحاب كتب الستة أيضا.
عن هشام بن عامر.
عن هشام بن عامر رضي الله تعالى عنه وهو أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
وقال رحمه الله تعالى: باب ما يستحب من توسيع القبر. قال: أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت حميد بن هلال عن سعد بن هشام بن عامر عن أبيه قال: لما كان يوم أحد أصيب من أصيب من المسلمين وأصاب الناس جراحات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احفروا وأوسعوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في القبر وقدموا أكثرهم قرآنا.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي ما يستحب من توسيع القبر، وأورد فيه حديث هشام بن عامر رضي الله عنه وهو مثل الذي قبله، إلا أنه هناك أورده من أجل الإعماق وهنا من أجل التوسيع، يعني التوسيع يعني من جهة طوله وعرضه، والإعماق من جهة عمقه وقعره. والحديث هو نفس الحديث لأنه جاء من طريق أخرى، وهو دال على ما دل عليه أو هو مثل الذي قبله، والدلالة في الجميع واحدة.
أخبرنا محمد بن معمر.
أخبرنا محمد بن معمر وهو صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن وهب بن جرير.
عن وهب بن جرير بن حازم. وهب بن جرير بن حازم هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه جرير بن حازم وهو أيضا ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن حميد بن هلال.
عن حميد بن هلال وقد مر ذكره.
عن سعد بن هشام بن عامر.
عن سعد بن هشام بن عامر عن
أبيه.
عن أبيه.
نعم.
عن أبيه.
نعم.
سعد بن هشام بن عامر عن أبيه وقد مر ذكره. نعم.
أما سعد شيخ ما مر ذكره.
ما مر ذكره.
سعد ما مر ذكره.
سعد سعد نعم سعد هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: وضع الثوب في اللحد. قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود عن يزيد وهو بن زريع قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: جعل تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دفن قطيفة حمراء.
بابه.
نعم.
باب ايش؟
باب وضع الثوب في اللحد.
باب وضع الثوب في اللحد. وضع الثوب في اللحد يعني تحت الميت. وقد أورد النسائي حديث ابن عباس.
نعم.
قد أورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه وضع تحت النبي صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء. وضع تحته يعني في لحده صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء وضعها وضعها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. إلا أن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، لأن هذا ما فعل مع أحد سواه، ولهذا اعتبروها من خصائصه. وقد ذكر الذهبي رحمه الله في ترجمة عبد الله بن لهيعة جملة من الخصائص التي اختص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الموت، ومنها هذه المسألة وهي وضع القطيفة تحته صلى الله عليه وسلم، ومنها كون الصحابة صلوا عليه فرادى. وذكر جملة من الخصائص التي اختص بها صلى الله عليه وسلم المتعلقة بما جرى بعد موته صلى الله عليه وسلم، فهذه من خصائصه. فلا يوضع تحت الميت شيء في قبره، وإنما يوضع بأكفانه في لحده، ولا يوضع تحته شيء، لأن هذا ما فعلوه مع غير الرسول صلى الله عليه وسلم.
أخبرنا إسماعيل بن مسعود.
أخبرنا إسماعيل بن مسعود أبو مسعود البصري وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده.
عن يزيد وهو ابن زريع.
عن يزيد وهو ابن زريع وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وكلمة هو ابن زريع الذي قالها النسائي أو من دون النسائي، يعني ليس إسماعيل بن مسعود هو الذي قالها، لأن التلميذ لا يحتاج إلى أن يقول هو، بل ينسب شيخه كما يريد.
عن شعبة.
عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي جمرة.
عن أبي جمرة وهو نصر بن عمران الضبعي, وهو ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة, وهو ملازم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهم رضي الله عنهما, وقد جاء في حديث وفد عبد القيس في صحيح البخاري أن ابن عباس قال يا أبي جمرة اجلس معي حتى تبلغ عني الناس. فهو أبو جمرة, وقد مر بنا في المصطلح أنه هناك أبو جمرة وأبو حمزة, وأن هناك عدد يقال لهم أبو حمزة يرون عن ابن عباس, وأبو جمرة يعني بالجيم والرائي, وهو نصر بن عمران الضبعي هو الذي يروي عن ابن عباس, وهو الذي الذي لا ينسبه غالبا بخلاف غيره من أبي حمزة فإنه ينسب فيقال أبو حمزة الفلاني أو أبو حمزة من فلان
وقال
ابن عباس, وقد مر ذكره.
قال رحمه الله تعالى الساعات التي نهي عن إخبار الموتى فيهن. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا موسى بن علي بن رباح قال سمعت أبي قال سمعت عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا, حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع, وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس, وحين تطيف الشمس للغروب.
ثم أرد أن نسأل هذا الترجم وهي الساعات التي
نهي
عن إقبار الموتى فيهن. المراد من ذلك أن هناك أوقات ثلاثة يعني قصيرة جدا جاء النهي عن الصلاة فيها وعن إقبار الموتى فيها أو قبر الموتى فيها, وهي إذا طلعت الشمس حتى ترتفع, وإذا زالت حتى إذا قام قائم الظهيرة حتى تزول, يعني عندما تكون على الرؤوس حتى تميل ويظهر الفي تميل إلى جهة المغرب بدل ما كانت جاءت من جهة المشرق ثم صارت على الرؤوس ثم مالت إلى جهة المغرب فيأتي الفي, وكذلك عند غروبها عند غروب الشمس. هذه أوقات ثلاثة قصيرة جاء النهي عن الصلاة فيها وعن قبر الموتى فيها.
أخبرنا عمرو بن علي
أخبرنا عمرو بن علي هو الفلاس وقد مر ذكره.
عن عبد الرحمن
عن عبد الرحمن بن مهدي وقد مر ذكره.
عن موسى بن علي بن رباح
عن موسى بن علي بن رباح بالتصغير أبوه علي تصغير علي ابن موسى بن علي بن رباح وهو ثقة
صدوق ربما أخطأ
أخرج له
البخاري في الأدب ومسلم وأصحاب السنة
وهو صدوق ربما أخطأ أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن أبيه علي بن رباح وهو صدوق يخطئ
وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب ومسلم وأصحاب السنة عن عقبة بن عامر الجهني
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه وارضاه, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
وقال رحمه الله تعالى أخبرنا عبد الرحمن بن خالد القطان الرقي قال حدثنا حجاج قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر رضي الله تعالى عنه يقول خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر رجلا من أصحابه مات فقبر ليلا وكفن في كفن غير قائل, فزجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبر إنسان ليلا إلا أن يضطر إلى ذلك.
ثم ورد النسائي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في قصة الرجل الذي توفي وكفن في كفن غير طائل يعني ليس كافيا أو ليس ذا شأن, بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهى عن أن يقبر الموتى ليلا إلا أن يضطر إلى ذلك, فجل هذا على كراهية الدفن في الليل يعني إلا إذا ترتب عليه إذا ترتب عليه مثل ذلك، ولكنه إذا اضطر إلى ذلك فإن ذلك سائغ كما جاء في الحديث نفسه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبر الميت ليلا،
نهى رسول الله إنسان ليلا إلا أن يضطر إلى ذلك،
أن يقبر إنسان ليلا إلا أن يضطر إلى ذلك، فعند الحاجة والضرورة لا بأس بذلك. ومن الأمور التي تترتب على الدفن في الليل عدم وجود المصلين أو كثرة المصلين عليه، وكذلك أيضا قد لا يتوفر وتيسر الكفن الذي يكفي ويكون كافيا، والحديث سبقا مر بنا.
أخبرنا عبد الرحمن بن خالد القطان الرقي.
أخبرنا عبد الرحمن بن خالد القطان الرقي وهو
صدوق أخرج له أبو داود والنسائي.
وهو صدوق أخرج له أبو داود والنسائي.
الحجاج.
الحجاج بن محمد المصيصي. الحجاج بن محمد المصيصي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن جريج.
عن ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج المكي. وهو ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي وهو صدوق يدلس وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن جابر.
عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحابي ابن صحابي، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
باب. بعده باب. قال رحمه الله تعالى: دفن الجماعة في القبر الواحد. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا وكيع عن سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن هشام بن عامر قال: لما كان يوم أحد أصاب الناس جهد شديد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احفروا وأوسعوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر. فقالوا: يا رسول الله، فمن نقدم؟ قال: قدموا أكثرهم قرآنا.
ثم أرد أن أسأل هذه الترجمة إلى
دفن الجماعة في قبر واحد.
دفن الجماعة في قبر واحد، يعني أكثر من واحد في قبر واحد. وقد أورد النسائي في حديث هشام بن عامر رضي الله عنه الذي تقدم ذكره للاستدلال به على إعماق القبر وعلى توسيع القبر، أورده هنا للاستدلال به على دفن الجماعة في قبر واحد. وقد مر ذكر الحديث. وأما إسناده فيقول النسائي:
أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك.
أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك هو المخرمي، وهو ثقة حافظ أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي.
عن وكيع.
عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي، وهو ثقة حافظ مصنف أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. عن سليمان بن المغيرة. عن سليمان بن المغيرة وهو ثقة.
ما أدري ما خرج.
نعم.
ما نظرت فيه. نظر التقرير.
نعم. إنه ثقة أخرج أصحاب كتب.
سليمان بن المغيرة القيسي مولاه البصري أبو سعيد ثقة من ثقة. قال يحيى بن معين أخرج له أصحاب كتب الستة.
أخرج له أصحاب كتب الستة. نعم. لعله قاله يحيى بن معين.
نعم قاله يحيى.
قاله.
نعم قاله يحيى.
طيب.
عن حميد بن هلال.
عن حميد بن هلال عن.
عن هشام بن عامر.
عن هشام بن عامر وقد مر ذكرهما.
قال رحمه الله تعالى: أخبرنا إبراهيم بن يعقوب. قال: أخبرنا سليمان بن حرب. قال: حدثنا حماد بن زيد. عن أيوب عن حميد بن هلال عن سعد بن هشام بن عامر عن أبيه قال: اشتد الجراح يوم أحد، وشكي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: احفروا وأوسعوا وأحسنوا وادفنوا في القبر الاثنين والثلاثة، وقدموا أكثرهم قرآنا.
ثم ورد النسائي حديث هشام بن عامر من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله. والإسناد:
أخبرنا إبراهيم بن يعقوب.
أخبرنا إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق الجوزجاني وهو ثقة حافظ أخرج حديثه أبو داود الترمذي والنسائي. أبو داود الترمذي والنسائي. لعله نعم.
انظر بالتقريب.
إيه. أبو داود الترمذي والنسائي.
عن سليمان بن حرب.
سليمان بن حرب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن حماد بن زيد.
عن حماد بن زيد البصري ثقة أيضا أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أيوب.
عن أيوب السختياني وقد مر ذكره.
عن حميد عن سعد بن هشام.
عن حميد عن سعد عن هشام وقد مر ذكرهم.
وقال رحمه الله تعالى: أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن حميد بن هلال عن أبي الدهماء عن هشام بن عامر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احفروا وأحسنوا وأدفنوا الاثنين والثلاثة وقدموا أكثرهم قرآنا.
ثم أورد النسائي حديث هشام بن عامر من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي:
أخبرنا إبراهيم بن يعقوب عن مسدد.
أخبرنا إبراهيم يعقوب وقد مر ذكره عن مسدد وابن مسرهد البصري وهو ثقة حافظ أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي ما خرج له مسلم ولا ابن ماجه.
عن عبد الوارث.
عن عبد الوارث بن سعيد العنبري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن أيوب.
عن أيوب السختياني وقد مر ذكره.
عن حميد عن أبي الدهماء.
عن حميد وقد مر ذكره عن أبي الدهماء. أبي الدهماء العدوي شو اسمه؟ قرفة. نعم قرفة العدوي اسمه قرفة العدوي وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن هشام بن عامر.
عن هشام بن عامر وقد مر ذكره.
ثم قال رحمه الله تعالى: من يقدم؟ قال حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن هشام بن عامر قال: قتل أبي يوم أحد وقال النبي صلى الله عليه وسلم: احفروا وأوسعوا وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في القبر وقدموا أكثرهم قرآنا، فكان أبي ثالث ثلاثة وكان أكثرهم قرآنا فقدم.
ثم ورد النسائي حديث هشام بن عامر من طريق أخرى ومثل الذي قبله وفيه أن أباه أحد ثلاثة وأنه كان أكثرهم قرآنا وأنه قدم على غيره بناء على ما أرشد إليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من تقديم أكثرهم من يكون أكثر قرآنا. هو الإسناد
محمد بن منصور.
محمد بن منصور الجواز المكي ثقة أخرج له النسائي وحده. عن سفيان وهو بن عيينة الهلالي المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أيوب عن حميد عن هشام.
عن أيوب عن حميد عن هشام وقد مر ذكرهم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.